قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجنو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة بنور شمس الحقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء في سلسلة فتن آخر الزمان. في هذا البرنامج كما نوهنا في الحلقات السابقة مشاهدينا الكرام نتحدث عن مجموعة من الموضوعات أهمها فتنة آخر الزمان فيما يتعلق بأحداث العراق وبعدها أحداث الشام ثم أحداث مصر من خلال الحديث النبوي الكريم الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل يفي تنبؤه صلى الله عليه وسلم فيما سيحدث في المستقبل في هذه المنطقة الشائكة. تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوع الفتن ويعني ما هي الفتن والأسباب التي تؤدي ذكرنا بعض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفتن ونوهنا عن بعض الموضوعات وذكرنا بعض المشاهد والصور من واقعنا المعاصر في دولنا العربية والإسلامية المختلفة عن الفتن وأسبابها ومظاهرها. يتبقى لنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن بقية موضوع الفتن وبقية الأسباب من خلال هذا الحوار الذي نجريه يوميا بإذن الله مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. نرحب به وبكم في بداية هذه الحلقة. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا حياك الله. الله يبارك فيك.
إزاي فضلتك شيخنا؟
الله يجزيك كل خير ويبارك عمرك. حياك الله.
بداية طبعا احنا بنذكر مشاهدينا تاني ان احنا يعني زي ما وعدنا الشيخ محمد الزغبي في الحلقة السابقة ان احنا اليوم الأحد هنكون جاهزين بالجوائز الخاصة بمسابقة أضواء وأصداء. نذكركم مرة أخرى ان هذه الجوائز كانت متعلقة بالسؤال الأخير في الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان التي كنا نتحدث فيها عن التشيع والتبرك عند الشيعة عند النصرانية. كما ترون أمامكم الجوائز موجودة منها يعني فتح الباري في شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعض الكتب السنن الأخرى وبعض مؤلفات الشيخ محمد الزغبي المصدرة أو الصادرة في دار الحكمة ودار التقوى ودار الغد الجديد. شيخنا يعني احنا طبعا بعد الحلقة بإذن الله هنسلم الجوائز للفائزين وأيضا غدا إن شاء الله لبقية الفائزين
بإذن الله.
نذكر مرة أخرى بأن سؤال مستوقفنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وفي ولمدة أسبوع أين ولد الإمام البخاري رحمه الله؟ هل ولد في سمرقند أم في حلب أم في بخارى؟ وكما نقول للفائزين جوائز قيمة. نذكر مرة أخرى كتب السنن وفتح الباري وأيضا بعض الكتب الأخرى من مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. شيخنا نذكر مشاهدينا مرة أخرى بما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة في ملخص سريع نتحدث فيه عن الفتن ومعناها وبعض الأسباب التي ذكرنا.
صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا بإذن الله جل وعلا في قضية الفتن وفي صور الفتن التي أخبر عنها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتحدثنا عن بعض هذه الصور. يعني مثلا تحدثنا عن التماس العلم عند الأصاغر، تحدثنا عن فشو الجهل وقلة العلم، تحدثنا عن أعوان الظالمة والشرطة، وتحدثنا عن هذه الأمثلة باستفاضة.
تحدثنا عن غياب أو انعدام الأمان أو غياب
يعني تحدثنا عن الأمر حينما يوسر إلى غير أهله في علامات الساعة والتي سأل فيها العربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، والحديث ورد في الصحيح. المهم تحدثنا عن هذه النقاط وأسقطناها على أرض الواقع والحمد لله جل وعلا. وهذه الليلة بإذن الله أظن أننا أعددنا شيئا جيدا للغاية للمشاهدين وللمشاهدات، أسأل الله أن يتقبل بإذن الله.
كنت عايز يعني أرجع مع حضرتك في موضوع من ضمن أسباب ظهور الفتن، موضوع الجهل والتماس العلم عند الأصاغر. يعني في هذا الموضوع الحقيقة يعني قرأت لسه منذ قليل بيتين لابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هو بيقول والجهل داء قاتل، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. يمكن ده تلخص لنا فكرة أن العلم الشرعي اللي تحدثنا عنه بالأمس، هل هو علم فقط مرتبط بالعلوم الشرعية والعلوم الدينية، ولا هو العلم المفيد لكل المسلمين في كل مكان؟
تحدثنا بإذن الله جل وعلا أن العلم الشرعي إنما مقصود به العلوم الشرعية المستمدة من كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن حسبي أن أوضح للمشاهدين حتى أذكرهم بذلك أن هناك قاعدة عند حذاق العلم، أن تحصيل العلم يعني غير الشرعي، أن تحصيل العلم الذي فيه منفعة للمسلمين هو بمثابة العلم الشرعي، وأن صاحبه مأجور بإذن الله جل وعلا. وهذه نقطة في غاية الأهمية، لأن البعض يظن أن العلم إنما يتوقف على تحصيل العلم الشرعي فقط، حتى أن بعض طلاب العلم في هذا الزمان أرادوا أن يتفرغوا للعلم الشرعي فقط، بمعنى أن الطبيب يريد أن يترك مهنته وأن يتفرغ لذلك، وأن المهندس يريد أن يتفرغ لذلك، وأن الأستاذ الجامعي يريد أن يتفرغ للدعوة، وأن الممرضة يريد أن يتفرغ للدعوة، وأن المزارعة يريد أن يتفرغ للدعوة. إذا كنا جميعا سنصير دعاة، فمن الذي سيستمع منا أو ندعو من؟ ثانيا، إذا كان الدعاة الذين هم على الساحة لا يعدون على الأصابع بالنسبة للناجحين، أو يطلق عليهم لفظ الدعاء حقيقة، فنأتي بكم وبغثاء؟ لا بالعكس، أنا أقول إن العدد الذي على الساحة كاف جدا، لكنه بحاجة إلى تعلم وإلى ثقل شرعي حتى يستطيع مواجهة هذه التيارات الفكرية وهذه الهجمات الشرسة التي تأتي على الإسلام وأهله.
شيخنا برضو يعني من ضمن الأسئلة اللي وردت لي بالأمس، يعني البعض بيتساءل، طبعا قرأ في أحد الكتب أن من ضمن الأسباب ظهور الفتن موضوع اتباع المتشابه وترك المحكم، وبيستدلوا في هذا في الآية القرآنية اللي موجودة في سورة آل عمران الآية السابعة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
صحيح.
فكرة ربط هذا السبب، هو طبعا سبب واضح أنه مرتبط أيضا بقضية التعلم وقضية صح. العلم الشرعي. صح. يعني كيف نتحدث في هذه القصة، عشان دي سؤال من ضمن الأسئلة اللي جتنا بالأمس.
مهمة جدا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن هناك أناس في قلوبهم مرض والعياذ بالله جل وعلا، ينظرون إلى المتشابه، والأصل في القرآن أنه محكم، الأصل في القرآن أن القرآن كله محكم، وأنا بعلنها على مرأى ومسمع الجميع، بقول يا جماعة باعتباري من علماء الأزهر بعلنها أن القرآن كله محكم. إما إيه قضية المتشابه؟ المتشابه هذا عند البعض قضية نسبية، بمعنى أنه في الأصل محكم لكن عندي متشابه. لماذا؟ لقلة علمي ولعدم وصول الحجة عندي كما ينبغي، فصار المحكم عندي متشابها لكن عندي الأستاذ أشرف ليس متشابها على الإطلاق. لكن المهم من خلال سياق اللفظة ومفات إسقاطها كما أنزلها المفسرون أن هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الأمور في قلوبهم مرض والعياذ بالله جل وعلا، لا يريدون قوة إيمان ولا يريدون زيادة إيمان، إنما هم يريدون خلخلة الإيمان في الصدور، لأنهم من أعوان الشياطين. أعطيك أمثلة على ذلك. هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون، أنا أقسم بالله العظيم من خلال هذا المنبر، من منبر الخليجية، أنني حينما قابلت البعض منهم هم لا يمتون للإسلام بالصلة، وأنا أتحمل الكلمة، بمعنى أنهم خططوا وقالوا لو قلنا أننا لا نؤمن بالقرآن ولا بالسنة ما استمع إلينا المسلمون على الإطلاق، لكن حتى نلبس وحتى ندلس وحتى نوجد فرجة لندخل منها فيستمع المسلمون منا، نقول إننا نؤمن بالقرآن وكفانا القرآن، وينكرون سنة سيد الأنام. والمعلوم في رسالة قيمة جدا طبعا حررها الشيخ ابن باز رحمه الله نقلا عن الأكابر من أهل العلم، أن منكر السنة كافر، أن منكر السنة بكلياتها كافر،
لأن إنكار السنة ليس كإنكار حديث.
أي.
ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا هؤلاء الأصل فيهم أنهم يشككون في السنة بأسره. طب أنا لو شكيت في السنة أشك في القرآن.
صحيح.
هديك مثال.
لأن نقل بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز أقولك من الذي أعطانا السنة ومن الذي تكلم ومن الذي فعل ومن الذي أقر؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصحابة.
الناقل هم الصحابة.
تمام.
إذا أنا شككت في هؤلاء فالتشكيك في الناقل انما هو تشكيك في المنقول.
من اجل ذلك عفوا ليتحفظ على كلمه خططوا، هم لم يخططوا، هم ينفذوا المخطط اخر.
ده
المخطط
صحيح.
اكبر
وده صحيح.
تمام.
انا عايز اقول شيء. طيب اذا كان هؤلاء لا يؤتمنون على السنه فكيف نأمنهم على القران؟ فبالتالي اذا وصلنا الى اسقاط يقول بان السنه هذه انما نقلها كذبه فسقه فجره، بالتالي هم الذين نقلوا القران، اذن لا يمكن ان نتقبل القران الذي جاء عن طريق هؤلاء. أرأيت المخطط؟ إنه خطير للغاية. إنه تدمير للقرآن. إنه تدمير لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لهؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء، ألم يقل القرآن، يعني جاء في كتاب ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من خلال السنة. حينما يقول ربنا جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر هنا السنة لأنها هي اللي بتبين القرآن. طيب يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وكما قلنا إذا أنا جهلت السنة، السنة فصلت ما جاء في القرآن، معنى أن الله أمرني بالصلاة في كتاب الله جل وعلا، لكن لم يأتي مثلا في القرآن أن صلاة الظهر كذا وأن صلاة المغرب كذا وأن صلاة العشاء كذا وأن صلاة العصر كذا وأن صلاة الصبح كذا، أبدا ما في. طيب أما بالنسبة للمواقيت وبالنسبة لتأدية الصلوات، بالنسبة لشروطها أركانها واجباتها مستحباتها إلى آخر هذه الأمور، إنما هي في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كيفية الصلاة يقول في حديث الصحيح صلوا كما رأيتموني
أصلي.
طب إذا ما اتبعنا السنة كيف نصلي؟ يبقى ما في الصلاة.
طيب.
إلى آخر هذه الأمور.
يعني هتوقف من حضرتك عند هذه النقطة، لأن يعني واحدة من المشاهدات المتابعات لهذا البرنامج أضواء وأصداء يعني أرسلت لي رسالة بالأمس أو قبل الأمس وبتقول لي ان يعني بعيدا عن هو من هو ذا الشخص، هو مدير احدى القنوات الفضائية. تحدث منذ يومين في برنامجه يتكلم يتساءل سؤال ساذج جدا، بيقول يعني هو بيتحدث عن البخاري، كيف لهذا الرجل غير العربي ان ينقل لنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اين اتى باللغة العربية؟
ممتاز.
أي.
اقول لك باذن الله جل وعلا،
احنا طبعا احنا بس بنرد على يعني هذه الهراءات عشان بس احنا ايه،
أنا
وفي نفس الوقت
أرد
للمتشككين من مشاهدينا يبقى يعني على
ارد عليها سريعا.
اتفضل.
سلمان الفارسي، أنا قلت سلمان العربي ولا الفارسي؟
الفارسي.
من فارس. من فارس. وكان صاحب لسان أعجمي. صهيب الرومي، قلت صهيب العربي؟
لا
رومي، وصاحب لكنة رومية.
ونزلت فيه آيات.
ونزلت فيه. الله أكبر.
يعني هي الفكرة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الخالق وهو المطلع وهو اللي وفقهم سبحانه وتعالى إلى الإسلام.
أكثر من ذلك. النبي يقول سلمان منا آل البيت، والحديث بطرقه صحيح. معايا ذاكرة؟ ثانيا سلمان صار أميرا على المدائن بأسرها، أن له أن يكون أميرا وهو لا يتقن العربية، بالعكس كانوا أربابا للغة العربية، بمعنى أنه كانوا أوعية للغة العربية. يعني الإمام البخاري رحمه الله حينما يقول هذا الذي تكلم بهذا الكلام أن البخاري كان كذا، إنه يتحدث عن الجد السادس للإمام البخاري. أما البخاري فهو في بلاد العرب مولود، أبوه ولد في بلاد العرب، جده ولد في بلاد العرب، محمد بن إسماعيل كما تعلم إلى آخر الاسم.
يعني فكرة بلاد العرب هي البلاد اللي امتد إليها الإسلام. يعني احنا بنتكلم حتى عشان السؤال بتاعنا بين امتد إليها فأتقن اللغة العربية.
شوف هو من بلاد ما وراء النهر.
طيب.
هو من بخارى. مع ذكري
جاوبنا السؤال كده.
طيب. وجاء لكن هو مش هو اللي جاء جده. ثم استوطن وجاء منه فلان وجاء منه فلان وكانوا من أهل الإسلام. قلت ده بيسمع معايا الحته دي في هدي الساري المجلد الاول فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي هو في ده الطبعه دي 15 مجلد معايا ذكري، هتجد بالحرف الواحد باسناد صحيح ان البخاري يحكي عن نفسه كما ذكر ابن حجر رحمه الله انه كان يذهب مع الطلاب الى شيخ حتى يحصل العلم الشرعي منه، فذهب اليه اياما وذهب هو يعني اياما واياما واياما مده، واستنكر عليه الأقران أنه لا يكتب، هم كلهم عارين يكتبوا، كل يوم يكتبوا، هو ما يكتبش خالص، ما يكتبش ما يدونش، فاستنكروا عليه ذلك، قالوا له أن لك أن تحفظ، أن لك أن تكتب، عشان أقول لك صاحب لسان كذا، شوف اللي حصل معي، البخاري ساعتها لم يبلغ 15 من عمره. فلما أكثروا علي، يقول البخاري، فلما أكثروا علي قلت لكم سأروي لكم ما قاله من الأحاديث كل الآلو، وكان قد علمهم 15,000 حديث. فأخذ البخاري في المجالس يسرد لهم 15,000 حديث، وكانوا يدخلون ما كتبوا من حفظ البخاري، اللي هم العرب ولاد الجزيرة العربية ولاد المدينة قاعدين يصححوا وراء الإمام البخاري نفسه من الحفظ، وهم كاتبين بالسطر من وراء الرجل معي الذاكرة. فأنا لهذا لو تكلمت معك في هذه ما انتهيت. الإمام البخاري كان من أوعية اللغة العربية، وعلى فكرة لم يكن محدثا ولا أميرا للمؤمنين فقط، بل كان فقيها فقيها. انظر له فتاوى الطلاق، انظر له التبويب الفقهي، انظر له إلى آخر هذه الأمور، وكان صاحب لسان لا يتزلزل في اللغة العربية. بمعنى أديك مثال، لما صاحب لكنا كذا في كتاب الله جل وعلا البخاري في رمضان، كما أورد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أورد ذلك الإمام صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، أورد ذلك ابن العماد رحمه الله، أورد ذلك أبو الفرج رحمه الله في المنتظم، أن البخاري رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة في شهر رمضان. لو صاحب لسان مش يعني عربي أصيل يقدر يختم القرآن.
هو ده حضرتك الرد العلمي لهذا الموضوع، لكن احنا يعني عاوز ارد عليه رد صغير جدا. يعني هو ايه المشكله انه يعني غير اهل البلد يتقنون لغه اخرى؟ يعني احنا هنا في مصر في ناس بتتقن الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه مثل او افضل من اهلها، وهناك من في دول اوروبا من يتقن اللغه العربيه يعني افضل من اهلها. يعني السؤال كان سؤال سهل جدا،
في قلبه مرض. طب انا اقول لك على حاجه، هي مفاجاه للمشاهدين طبعا، احنا في شهر رمضان الاصل شهر عباده وكده. لسه أخ أنت تعرفه مذيع مرتب مع الرجل اللي بيطعن في البخاري ده في القنوات، تكلم معه قال له أنا مستعد لنظري الزغبي في قناة الخليجين. الحمد لله، أسأل الله ألا يصير فرخة أو أرنبة، فإن شاء الله رب العالمين إن صدق هيجي في خلال أسبوع هنا في الكرسي جنبك هنا،
نحن جاهزون.
إن استطاع لا 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 لا. إن استطاع أن يفتح فمه في وجودي ويتكلم عن السنة، أنا اللي بقولك أنا الضعيف. لا، أن يفتح فمه أنا الضعيف، هو سمعني الوقت.
وطبعا نفس المزيل اللي بنتحدث عنه، هو من تحدث عن قصة البخاري وإتقان اللغة العربية، يعني فكرة التشكيك اللي ملاش يعني محل من الإعراب.
بس عايز أقول أنا حزين. أنا حزين ليه البلد ما فيهاش عقوبة لمن تطاول على دين الله وتطاول على الرموز. أنا أسألك سؤال، لو واحد الوقت جه شتم شنودة، أنا طبعا لا أحب ذلك ولا أقول بذلك أبدا، لأن الله أمرنا أن نبرهم وأن نخصط إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فإما يجي ربنا يأمرنا ببره، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وإيه؟ وتقسطوا إليه. القضية ربنا أمرني ببر هذا والقسط إليه. فأنا ما بأمرش، بس بقول كلمة واحدة، حد في مصر من الكتاب المرتزقة ولا من الإعلاميين المرتزقة يجرؤ يتكلم على شنودة بحرف، مش نورة ما تزعلش مني، لا يساوي نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أكيد.
أنا بقوله بأعلى صوت، حد منهم يجرؤ يتكلم على رئيس الجمهورية يروح في 60 داهية، على ملك السعودية في 60 داهية، على أي رئيس عربي في 60 داهية، إنما على محمد صلى الله عليه وسلم على ربنا على الدين لا، ودي مهزلة. وذلك أنا أناشد أولياء الأمور بقول لهم من سبب يعني من ضمن أسباب الخروج والتكفير والتفجير ظهور أمثال هؤلاء وسقط عليه.
صحيح. طيب شيخنا، هنربط هذا الأمر بموضوع السبب الخامس اللي المفروض نتحدث عنه اليوم، وهو موضوع ذهاب الصالحين من ضمن أسباب ظهور الفتن.
نعم.
ويعني هنشرح يعني حضرتك تشرح لنا يعني ايه ذهاب الصالحين عموما.
صح.
ويعني ومدى تطابق هذا ما نعيشه حاليا في عصرنا او في وقتنا المعاصر.
حاضر.
حتى على عالمنا، مش بنتكلم على بلد، بنتكلم على عالمنا المعاصر بالكامل.
اي نعم. شوف يا استاذ اشرف، انا اقول لك على حاجه، يعني احنا لما تعرضنا للحديث الوارد في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دل ذلك على ان الخيريه تقل الى ان ياتي الاشرار. يعني انا منظر الى حديث انس والحديث في صحيح البخاري، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. الرواية الثانية، ما من وقت يأتي إلا والذي قبله شر منه. وفي رواية، ما من يوم يأتي إلا والذي قبله خير منه ودي شر منه. طيب لقيت رواية ابن مسعود وموقوف عليه وتأخذ حكم المرفوعة، أنه قال ما من زمان يأتي على المسلمين إلا والذي قبله خير وهو شر منه، يعني بكرة شر من النهاردة، بعد بكرة شر من بكرة، والعياذ بالله جل وعلا. إذن القضية أنا بقول الخيرية بتقل.
طب ميزان هذا الأمر يا شيخنا يعني مع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يتحدث عن أقوام سيأتوا بعد عصره صلى الله عليه وسلم يعني ويكون لهم يعني قدر يعني متميز لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروه.
حلو أوي. أتفضل. ده استثناء. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الأمة الغثائية من حديث ثوبان، كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا أمة غثائية، لكن لا يمنع ذلك وجود الأخيار فيها، فيها أخيار، فيها صالحين، لكنهم قلة، لا يسمع لهم رأي، ولا يفتح لهم باب إذا طرقوا، ولا يستمع لكلامهم إذا تكلموا في المجالس، هؤلاء القلة. ولذلك حينما أقول يوجد أخيار، أي نعم، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل، الحديث في الصحيح من طريق أم سلمة، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل كذا وأشار، فقالت أنهلك، بالكسر تحت اللام، أنهلك وفينا الصالحون، يعني أنفسنا الصالح وبيدعوا صالحين وكويسين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، بمعنى أن غضب الله يزداد وأن سخط الله يزداد، فيأخذ الحابل بالنابل ويبعث الناس على نيتهم، على نيتهم. ولذلك قال بعضهم لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفون معروفة ولا ينكرون منكرا، فإن الله يسخط على الجميع، لكنهم من الصالحين. خذ معي الحديث الثاني، أورد أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. تعال الوقت تقول لي تعال يا جماعة نخرج في صعيد واحد ندعو أن ربنا يقضي على نتنياهو مثلا،
لا يخضع على نتنياهو،
نتنياهو بسجد ضرب في المسلمين. ليه؟ ليه؟ لأننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نصل الأرحام ولا يتقي بعضنا بعضا في الله جل وعلا ولا نخشى الله جل وعلا كما ينبغي ولسنا على الإخلاص كما ينبغي ونأكل الربا ونأكل الرشا ونظلم إلى آخر هذه الأمور، فينا مصائب لا يعلمها إلا الذي خلقنا. ولذلك ندعو إننا نرفع أكفا بحاجة إلى الطب، وخرجنا ببطون بحاجة إلى إدخال الحلال وإخراج الحرام، وخرجنا بأعين ننظر بها إلى الحرام، وخرجنا بآذان لا نستمع بها إلى الحرام، نحن بحاجة إلى تطهير من الداخل والخارج.
وهذا ليس الآن فقط يا شيخنا، يعني حتى احنا نتذكر الـ يعني الحوار اللي حصل بين إبراهيم بن أدهم رحمه الله وعلى ما أظن وبعض الجلسائه، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا، فتحدث عن موضوع الرزق وتحدث عن موضوع الإخلاص وتحدث يعني أكثر من موضوع.
هو في المجلد الثالث في إحياء علوم الدين في كتاب الدعاء بتحقيق بإذن الله جل وعلا قال لعشرة
إبراهيم بن أدهم،
إبراهيم بن أدهم، والكنية أبو إسحاق.
شيخنا يعني برضو احنا بنتحدث عن موضوع ذهاب الصالحين كأحد الأسباب الرئيسة في موضوع يعني ظهور الفتن، يعني واحنا الشاهد يعني على مجتمعنا المعاصر يعني قليلين بقى، عارف حضرتك احنا حتى لما بنيجي ندور نقول لك ده داعيه مخلص ولا ده داعيه غير مخلص ولا داعيه متاجر بالدين، دي ربنا اعلم بالقلوب، لكن الصالحين هل شرط ان يكونوا هم دعاة؟ يعني هل الصالحين دول شرط يكونوا دعاة؟
لا لا لا، يمكن دعوه للشيطان. يعني اقول لك على حاجه، أورد مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول، شوف، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم يقول يا رب فيك وفي سبيلك أنا علمت الناس كذا، كذبت، بل حتى يقال عايز يقال عنك إن أنت لكذا،
وقد قيل،
وإن أنت وقد قيل ويلقى به في النار، وأول من تسعر بين النار. رواية ثانية قارئ متقن جميل الصوت حينما يقرا الناس تبكي تبكي. وانا شفت الامور دي على فكره،
ما دي على فكره احد الاسئله اللي وردتنا بالامس وحضرتك يعني نفس الفكره، كانوا يعني بيقولوا الشيخ تحدث عن المقرئ اللي بيبكي ب 50,000 فهم بس بياخدوها بشكل اخر، بيقول لك يعني يفضل ما نقولش الكلام ده علشان اعدائنا بيقولوا يعني بيعتبروها.
لا 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 لا
احنا لازم نوضح،
احنا اعدائنا اعدائنا ضايعين ضايعين، وليس بعد الكفر ذن.
تمام،
احنا ليس بعد الكفر ده،
احنا بنصلح من شأننا.
انما المشكله يا استاذنا، عايز اقول لك حاجه، احنا في زمان الحين اختلف عن الماضي، بمعنى احنا في زمن الشبكه العنكبوتين، النت متروس بكل شيء، متروس بكل شيء، فانت ما بتجيبش شيء تطلع ده عليك. وبعدين احنا عايشين في كوكب واحد، في بلد واحد،
قريه صغيره
والاعلام ربط الكل.
تمام.
فانا بقول للناس اتقوا الله، اتقوا الله يا اخي. انا عايز اقول لك على شيء، ايه اللي خلى صوره الاشياخ مهانه؟ اللي خلى الاشياء مركب للجميع
التنازلات،
والضعف وعدم قول الحق والخوف من الظلمة الى اخر هذه الامور،
وده سبب
والمتجرة بالدين. لو عدنا الى الله كما ينبغي كنا باذن الله ساسة لاهل الارض. انما تكلمني بقى عن الفئات الثانية، ده ربنا اقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلاص ليس بعد الكفر ذنب.
تمام. طيب الصالحين، من هم الصالحون؟
ممتاز. الصالحون قال اهل العلم هو الإنسان الذي يخشى الله جل وعلا ويراقبه في السر وفي العلن، وشهد له الناس بالعدالة كما شهدوا له بالمروءة وغير متهم. بمعنى أنا جيب إنسان ولكن الرجل ده صالح، أنا ليه بقول صالح؟ عملت الرجل ده ليته صالح، رأيت من سلوكياته أنه يحافظ على الصلاة، هو مع الراكعين، هو مع الساجدين، هو في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رأيته ينصف المظلوم، رأيته مع المظلوم وليس مع الظالم، رأيته يصل الرحم، رأيته ينفق في سبيل الله جل وعلا، ما سمعت عنه باتهام ولو اتهم، كان ذلك من قبل المنافقين أو الكذابين أو من أعداء دين، لا يلتفت إلى شهادة هؤلاء لأن شهادتهم باطلة ولا يعتد به، إلى آخر هذه الأمور. فأقول هذا من الصالحين. ربما كان طبيبا، طبيب صالح، مهندس، مهندس صالح، أستاذ جامعي، أستاذ صالح، محامي، محامي صالح، إلى آخر هذه الأمور. وليس الأصل أن نخسر ذلك في الدعوة، يعني في العمل الدعوي. أنا أقول هذا شيخ صالح، الله أعلم ما في النيات، الله أعلم ما في النيات.
تمام. طيب نتحدث عن ذهاب الصالحين، كيف يذهب الصالحون؟
أهل العلم بوابوا لذلك فقالوا ذهاب الصالحين وقلة الأخيار. شوف ربطوا الكلام عامل إزاي، ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار حتى لا يبقى إلا الأشرار، أي من الناس، وعليهم تقوم الساعة. أوضح ذهاب الصالحين، شبوا لك إيه؟ وقلة الأخيار، يعني أنا ما نهيتش الصلاح مطلقا من على ظهر الأرض، بقول إن الناس الكويسة قلة أوي أوي أوي، لكن الكثرة يعني والعياذ بالله جل وعلا ذي على غير الصلاح. يعقب ذلك كثرة الأشرار. ليه؟ لأنه لما قل الصالحون وكثر المفسدون كثر الأشرار. ليه؟ لأنهم طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، المتواد الأعظم في المجتمع. يترتب على ذلك أنه لا يبقى في نهاية الزمن إلا الأشرار، وعليهم تقوم الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. لذلك نسمع الحديث دي
الشيخنا التوضيح، كل يقرأها شرار
شرار شرار والضبط شرار وشرار، تنفع شرار وشرار،
دي جديدة وجميلة.
اي نعم، الله يرفيك. عن عبد الله بن عمرو، اجيب لك بقى رواية نقف عندها كده ونشوف عند احمد في المسنن. عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وارضاهما انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من اهل الارض. شوف بقول حتى يغضى له ايه؟
شريطته.
الله عجيبة والله. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من الأرض. معنى شريطته يا أشرف أي أنه يأخذ الصالحين والأطهار والأخيار والأبرار والمتقين بقبض أرواحهم، بقبض أرواحهم. يعني ولذلك حتى اليومين دول نقول لك ايه، واحد من الصالحين كان ماشي مثلا جنب رصيف، وقع جاله نزيف في المخ، مات. واحد كثرت عليه كده، لانه اذا احب الله قوما ابتلاه. انما ممكن تلاقي ولد من بتوع الاجرام والبنج والمخدرات والمجرمين والزنا، كان مثلا في الدور السادس وقع من الدور السادس
ما يحصلوش حاجه
وقع في الارض يمكن اعوذ بالله من الشياطين ليه الامر ملوش لازمه مش لازمه
ده بيعتبروا ان ربنا بيحفظه يعني
ابدا ليست محبه ليست محبه المهم تعال معايا الحديث حتى ياخذ الله شريطته من اهل الارض فيبقى فيها عجاجه شوف الضبط اللي انا بقوله عجاجه بالضم على العين والفتح على الجيم فيبقى فيها يعني في الارض عجاجه ما معنى عجاجه يعني غوغاء وأراذل ومن لا خير فيهم شوف أنا مرة ثانية هو حتى يبقى فيها إيه عجاجة العجاجة مين الغوغائيين والأراذل ومن لا خير فيهم يعني اللي عادي يسب البخاري دي من دول
من العجاجة
إيه نعم اللي عادي يسب في السنة دول اللي يقول لك إن من منكر السنة هو دي زي الرجل ده بتاع سوريا سوريا بلد شقيق وحبيب وفيها إخواننا وفيها أخواتنا يعني بصراحة هي اللي خرجت ابن القيم خرجت ابن دي خرجت يعني أعلم أهل الأرض
صحيح.
في الأزمنة السابقة إنما هي ابتليت بالنصيريين والعلويين والكلام الفارغ ده المهم الشخص ده جه في قناة عندنا معينة مصرية وقعد يلبس ويدلس وينجل وخربك الدنيا عمل فتنة هنا يعني الأرض ناقصة عندنا اللي عايز يجيب مصيبة أو عايز يجي على مصر
البيئة جميلة يعني
البيئة متنيلة بستين هنا أي. المهم جه هنا في قناه وانا قلت لهم واتصلوا علي اللي بيديروا معاه قلت لهم الولد ده قولوا له يتوب الى الله او يجي ناظرني اقدر مش عارف ايه وبعدين خاف وبعدين راح كتب مقاله كاذبه في النت ان ده ذوق الذوق ارهابي وبيهدر انا الارهابي ده انا اللي بحارب التكفيريين بحارب التفجيريين وبحارب المتطرفين وبحارب هؤلاء جميعا المهم أم جاي في رمضان من ضمن شياطين رمضان يسجل مرة ثانية في مصر الهم بتاع
ما فيش في القنوات يا شيخ الهم ما فيش في القنوات هنتكلم بقى على عيوب موجودة في القنوات سواء الدينية أو غير الدينية ما فيش حد ما فيش مرجعية شرعية الناس ترجع لها وتقول له احنا نعمل ده ولا ما نعملش
لا المرجعات دي مرجعات شيطانية
أيوة لا أنا بقول يعني هي المشكلة اللي هي بتقابلنا
مش عايزين
يعني أي حد على فكرة عايزين. أي حد ممكن يخرج في أي قناة ولا أي حاجة والناس مش واخدة أساسا المذيع مش هيبقى عارف أقول إيه
وعلى فكرة ولو عارف ده صاحب قلب مريض أيوة. ومرتزق والثاني هدم في دين الله جل وعلا وتقول لي مرجعية مش عايزين مرجعين شرعية أصلا لا 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 ده في قنوات حوالينا إيه يبعث لواحد مثلا يعني هزق تعالى تعال سب لنا النهارده في عمرو بن العاص تعالى سب لنا في عمر بن الخطاب تعالى امدح لنا في الشيعة تعالى امدح لنا في كذا تشوفوا حوالينا
من باب ان احنا إثارة الجماهير
انا بناشد المسؤولين بقول والله العظيم الامور دي ايضا
من مسببات
ظهور التكفير طبعًا. والتفجير والفتن فاحنا عايزين نشيل الهم ده من بلدنا واحد زي ده ما يدخلش البلد لانه جاي مفسد مفسد وبيربك وبيضحك على البسطاء والرعاع والعوام هذه قضية خطيرة اكمل الحديث
اتفضل
الغوغاء دولا زي ما قلت لحضرتك طبعا اللي هم اراذل ومن لا خير فيهم الحديث بيقول ايه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا يعني الناس دي لا خير فيها على الإطلاق لا بيعرف معروف ولا بينكر منكر اللي هم العوام البسطاء اللي مش فاهمين أي حاجة ولا يهمهم أي حاجة يقول لك يا عم خليني في لقمة عيشي يا عم إيه اللي في لقمة عيشك الله طب ما هو الحيوان في لقمة عيشه ده ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت مخلوق لغاية واحدة بس اللي هي العبادة ليه لأن ربنا خلق جنة وخلق نار يعني خلق جنة وخلق نارا وجعل لهذه أهل ولهذه أهل فانت يا اخي مش مخلوق لقمه العيش بس وكذا 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 العمل عباده نعم العمل عباده اذا ابتغي به وجه الله انما مش اي عمل عباده والا صحيح. لو كان العمل عباده لكان الحمار اعظم عباده
وكثر الرأس اللي بتعبد ربنا
الرأس
اللي بتعبد ربنا
كلك بعرق وبتعب
طبعا
طيب الحديث ده الاول يا استاذ اشرف الحديث رواه احمد في المسند اسناده صحيح شرح العلامة احمد شاكر رحمه الله والحديث هو المجلد 11 181 182 أدخل
طيب نتكلم في بعض المظاهر الأخرى وبعض الأحاديث الأخرى مرتبطة بهذا السبب السبب موضوع ذهاب الصالحين وقلة الأخيار في أنه أحد أسباب ظهور الفتن في العالم الإسلامي
أي نعم بعد كده السبب الثاني في حلقة الليلة اللي هو إيه قلة العلم وظهور الهرج الهرج بالتسكين على الراء اللي هو القتل وأنا بعجل مع حضرتك عشان أدخل بقى على حديث العراق على إيه الهرج تسألني إزاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بين يدي الساعة يعني تشوفوا حاجات قبل الساعة بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج يعني يكثر فيها الهرج القتل القتل يعني شوف أمريكا مثلا عاملة في أفغانستان إزاي يوميا المادة المسلية في وسائل الإعلام في الفضائيات دماء الموحدين من الأطفال والنساء والرجال في أفغانستان، وتلاقي الشباب عندنا ركب سيارة وفاتح أغاني أجنبية مش فاهم حاجة، ثقافته صفر وفاتح ومبسوط تسألوا أفغانستان لك يعني أفغانستان ما خلاص والعياذ بالله.
لا ده الأستاذ أبو ده تجار حشيش
ده بيصدرون الحشيش والله إلى آخره. لا ما أنا بقول لك يعني الملتزمين لك بيصدروا حشيش
هم بقول لك ده هم
طيب
لا ما هو ده ما هدي من ضمن الفتن إن أنت يعني
ترسل
رسائل معينة علشان تغير الحقائق وتخلي
المتفاضل بالضبط. كان في جهات معينة تلعب في أوطار البسطاء يقول لك نبعوا أرضهم على أساس يخلوا الناس تقتل الفلسطينيين ولا تقف مع
الفلسطينيين وحتى في الشعب في وسط العمالة دلوقتي يقول لك لا تثق في فلسطيني في
على فكرة
كلام غريب جدا
يسب في فلسطين وهو عمره ما شاف فلسطين
ما شافهاش ولا شاف ولا عاش عيشته
ولذلك أنا عايز أقول لك الحاجة ما بنقول هذه النماذج خطرة جدا على المجتمع لأن العوام من العمى يمشي مع ده مع الزوب لو تكلم لو جه واحد ثاني يطعن في زوب انا مع ده مقتنع بده لانه لا تأصيل عنده ولا وقايه ولا حصانه ولا تخلف رهيب جدا. ولذلك امتنا دي ده اول كلمه انزلت على النبي اقرا عشان تخرج من الهم اللي انت فيه والجهل دي اقرا لما جه يعلمك الشهاده فاعلم انه لا اله الا الله مش مجرد اقرا لا فاعلم انه لا اله الا الله. عايزك تكون عالم عايزك تكون فاهم عايزك تكون داري حتى تكون على قدر المسؤوليه لان الامانه التي تحملها عظيمه ولان اعظم دين هو الذي نحمله الان لكن مع امه نائمه والعياذ بالله رحمه الرحمن. طيب عايز اقول بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعه ايام الهرج ادي افغانستان ادي العراق ادي الصومال ادي فلسطين ادي اليمن لو قعدت عد لك مش عيب للدول الاسلاميه بس
وقبل كده البوسنه والهرسك
طبعا الدول الاسلاميه فقط البقع الحمراء والجغرافيا الحمراء والوسائل المسليه في 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 الفضائيات ان احنا نتفرج على المسلمين كده قلت لك وذاك المسلم قاعد كده ها قتلوا في العراق قبل النهار قتلوا في فلسطين قبل النهار
بقى في برود في التعامل مع هذه الاشياء
برود رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل الثاني ايضا عند البخاري ومسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولذلك اقول اذا كان حكامنا على قبضة رجل واحد كنا أيضا على قبضة رجل واحد. ولذلك عليهم جميعا أن يتناصحوا وأن يتحدوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا حتى نكون من خلفهم على هذه القبضة. ووالله لو اعتصمنا جميعا قادة ومقودين ما استطاع الغرب ولا الكفرة أن يفعلوا بنا الأفاعيل. هذه مهمة جدا وأنا بأكد أهو يا جماعة إحنا بينقصنا ذلك الشيء وبكل صراحة وشفافية وإحنا بنعرض الكلام الحين. أيضا أنا هقول لك أشرف عشان واقع الأمة الكل يبقى فاهم وما يظلمنيش إذا كان هذا عند الحكام فيه تفريق وفيه تشرذم وفيه أصابع خارجية وقعت فيما بينهم وفيه يعني مع احترامي عدم مودة فيما بينهم واختلاف فيما بينهم إلى آخر هذه الأمور هذه الأصابع من الخارج أقول إذا كنتم الكبار الأصل أن تكونوا على قدر المسؤولية ولا تسمحوا لهذه الأصابع لأنكم قدوة أنتم حكام الشعوب. طيب تعال بعد دول العلماء العالم الفلان بيرد على العالم الفلان والعالم الفلاني بيصنف على العالم الفلان والعالم الفلاني بيحقد على العالم الفلان وجماعة كذا بتألف على جماعة كذا وجماعة كذا بتفسق جماعة كذا وجماعة كذا بتبدع جماعة كذا. ما تسيبكم الموال دي وتعالوا كلتنا نكون تحت مظلة واحدة هو كتاب واحد هو كتاب واحد أنا بقوله إله واحد كتاب واحد نبي خاتم الأنبياء واحد قبلة واحدة. إيه الحركات دي
شيخنا هو الأمل في القادمين ولا في القائمين؟
لا شوف أنا أقول الأمل في القادمين إن شاء الله الأمل عشان برضو أحاسب على هذه في القادمين وليس في القائمين بس دي نصائح إحنا أمرنا بذلك وقضاء الله نافذ. بقول أنا التيار الإسلامي التيارات السياسية بعد إذن ضحكوا علينا الغرب وقال لك إحنا عايزين من ضمن الدساتير ديمقراطية وهذه كلمة زي متك كلمة ملعونة لأن معنى كلمة الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه والكفر والعياذ بالله كما قال ابن باز الصواب حرية. ليه؟ لأن معنى أننا أقول أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وبالقانون الوضعي إنما اللي بقول أن يحكم الشعب بشرع الله إنما لو اتحكمنا بقانون وضعي إحنا بننظر ما نقدرش نكفر الحاكم على طول بندخل بقى في قضايا كفر دون كفر إلى آخر هذه الأمور ما نبقى زي والعياذ بالله أسقطوا التكفير مطلقا معايا أستاذ أشرف. طيب طيب ما جي بقى كمان للطائفة التي تلي ذلك اللي احنا بنقول عليها طائفة السياسيين اللي دخلونا كده تحولوا او معظمهم تحول والعياذ بالله الى طابور خامس. طابور خامس يعج في الاسلام ويطحن في الاسلام ويكتب في الاسلام, واي قزم اي مسكين اي فقير
عاوز يشتهر يسب في الدين,
اي فقير مش لاقي ياكل وعايز بسرعه يطلع ويشهر, يوم قايل لك انا الفت رساله عن النبي سب في النبي وفي زوجات النبي, يا الشهر من باب ولدت ان اشهر ولو باللعنات. وذكر ابن كثير رحمه الله ان رجلا يعني ما اوتي شيئا, لا عنده ملكه ابداع ولا عنده ملكه يعني انه يكون عالم ولا اديب ولا مفكر ولا مجاهد ولا شجاع ولا بطل, فاشل نفسه الشهر. أم جاي في موسم الحجيج في الجاهلية وطلع على الكعبة وبال عليها, كشف عورته وبال على الكعبة, الناس كلها ضرب من دي, ده فلان من قبيلة كذا, ضرب ضرب, قال يا ولدت أن أشهر ولو باللعنة أنا شهرت خلاص. ده عالم ما كان. ولذلك أنا بقول يا ريت كانت الدولة والمسؤولين أثلونا, مش حاجة اسمها أحزاب معارضة والعك والكذب والباطل اللي عملوه عندنا دي. ولذلك الأحزاب دي كلها ما قرها إلا ما رحم ربي على السفارة الأمريكية وضغوط استعمل ضغوط, وبعد كده أمريكا استعملها ضغوط علينا إلى آخر هذه الأمور, والمسلمين هم الضحية.
حتى فهم الأحزاب اليسارية اللي هي مفروض يعني كان مقالها لروسيا مثلا دلوقتي برضو اتجهت لنفس الاتجاه.
أصلا ما عادش
نفلوس. احنا يعني أنا برضو احنا بنتكلم في هذه النقطة مرتبطة كتير بالحمية اللي عند المسلم, احنا بنتكلم عن أي حد بيسيب في دينه الناس وأي حد بيتقتل دلوقتي الناس بتتعامل مع الأمر بالبرود الكامل. عايز يعني نتذكر مع حضرتك يعني غزوة وحرب كبرى حدثت في الإسلام بسبب يعني استغاثة امرأة. يعني عندنا في موضوع اليهود في 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 المدينة عندما يعني اعتدوا على المرأة المسلمة التي كشفوا عن عورتها ومعتصمة, حربين مع معلومتين, فكرة النخوة وفكرة البرود اللي هو يعني المقابل انه بيبقى في برود في التعاطي مع كل
النخوة لا تتأتى الا من قبل دين الله جل وعلا, لأن الدين يعلم العزة في الصدور. ولذلك حينما نقرأ في سورة المنافقين نعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ذهب الدين من الصدر فلا عزة بل الذلة والعياذ بالله جل وعلا. ولا تنتظر من الذليل شيئا, ليه؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه باختصار.
تمام. طيب واحنا بنتكلم برضو عن موضوع ذهاب الصالحين, يعني قرأت يعني في من ضمن اسباب الفتن قرأت برضو من في موضوع اخر اللي هو موضوع الغلو في الدين. هو طبعا هي فتن, وموضوع بيعتبروا ان الغلو في الدين من الاسباب اللي هي محدثه للفتن لما بيتعلموا الدين من طريق خطا.
صح.
نوضح هذا الموضوع.
في نقطه مهمه جدا يا استاذ اشرف وده انا عايز اقولها, يعني انا يعني مش عارف حرج وعارف ممكن اهاجم فيها. الحين لقيت مثلا بعض الشباب ياتوني من بعض البلدان, يا شيخ زغبي نعم احنا عندنا معهد اعداد دعاء. طب مين اللي بيدرس فيه؟ انا وفلان وفلان.
مين علمكم؟
لا انا جالس معاه. هو لا يتقن جمله واحده من اللغه العربيه, لا يحفظ جزءا واحدا من كتاب الله جل وعلا, لا يعرف شيئا في الفقه على الاطلاق, لا يستطيع ان يحفظ حديثا بمتنه وسنده حديثا واحدا الى اخر هذه الامور. هو خلاص عارف زي ايه؟ زي اللي كان بيدعي انه مريض وعنده جن وفي شيطان, وقام واحد جاي معالج ثاني يوم يقول لك انا معالج بالقران. هي دي
من التجربه.
هي دي. وعيال تسرعت اخرى والعياذ بالله جل وعلا, ونفسه يبقى كبير, شاف الشيخ فلان يوم رايح جايب اريكه وجالس عليها وجايب ثلاثه اربعه
ويتمثل
ويبدا بقى يعني انا اضحكك في ولد في الصعيد ربما يكون شايفنا الحين, عجيبه والله. انا مستغرب حتى على المسؤولين. الولد ده نزل كتاب اسمه ايه؟ بيان حال الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. جابوا لي الكتاب ده, ولد من الصعيد هو. قلت له ما وروني يا رب يكون في نصيحه لي ولا بتاع. لقيته اول حاجه كفى الزغبي ابتداعا وضلالا وكيت, يعني بقول ان شيخ سعودي بعث لي يبين لي حال الشيخ محمد بن عبد الزغبي. لو الشيخ السعودي يديني صك غفران لا ابدا على الاطلاق. ما احترامي الشيخ السعودي دي يجي وجه علما بعلم الله, انما ان كان يتسقي الغفران هي جاب من السعوديه لا لا لا, ما عندناش كلام الفارغ ده. ده لو عالم في الهند وممكن على راسي في تركستان على
راسي. كلنا يعرف ان من افضل الكتب في السيره النبويه كتاب الرحاق المختوم,
ابن عثيمين علمنا كده وابن جبرين علمنا كده. انما تجيب لي واحد قاعد يصنف الامه ويضيع فيها ويعمل لي فيها كبير وشيخ.
انا على فكره يعني من ضمن الحاجات الجميله اللي بتحصل في المجتمع المصري كتير, انا في مسجد بصلي فيه يعني احيانا قريب من البيت عندي, الامام بتاعنا من الكاميرون.
ممتاز.
امام المسجد من الكاميرون يدرس في الازهر. ممتاز. يحفظ القران الكريم كاملا. يعني ليس انا يعني انا بحمد هذا الامر للقائمين على المسجد الحقيقه. يعني
جزاهم الله خير. شوف اللي حصل أول حاجة كفاءه ابتلاعا وضعه أنه لا يجلس إلا المبتلعة أمثال أبو إسحاق ومحمد حسن وفلان دول مبتلعة دول مبتلعة دول اللي شايلين وبيجتهدوا في دين الله جل وعلا. أنت مين؟ أنت مين أصلا؟ أنت لا شيء، أنت نكرة. خذ اللي جاي. النقطة الثانية أن الشيخ الزغبي وقف عند قبر أبيه وقال طفت بقبر أبي. بقى اللي واقف للطرقية في العالم يقول لك طفت بقبر أبي، حاجة تضحك. لا شو اللي جاي؟ ويظهر على قناة الناس يوميا مع التكفير فلان. انا بظهر على قناة الناس ده انا بوريك ولحية كده لحية كده
يمكن يوصل حد تاني بس ما اختارت هاي الاسماء.
لا لما الولاد خوفوه كده والشيخ كيتو ان يرفع عليك كده راح هرب عن الشيخ دار السلام منه جيتا. انا انظر للتافية زي دي. انا اقصر اقولك حاجة، ان كان القصد انك بس هو عايز يزوق للحكام ان الحكام ابائنا اوكي، بس ان كان يتم الامر بمثل هذه الصوره لا بالعكس ده من اسباب.
بس هي مدرسه موجوده في السعوديه تحديدا المدرسه وحضرتك تعلم وحضرتك تعلمها بقى
وفرخت. خلاصه المساله انا عايز اقوله لك، دول عندهم برضو غلو غلو في التصنيف ومرض بدليل انهم كذابون لا يصدقون في حرف واحد. كبيرهم طلبت نظرته في مكه المكرمه لا يجرؤ لا يجرؤ على الاطلاق. يا احنا هنعبد السعوديين؟ السعوديين اخواننا واحنا اخوانهم اشقائنا، احنا شباب بالعكس اعز احبابي من المملكه العربيه السعوديه، لكن كسر غفران لا مستحيل. خلاص المساله يجي لك برضو مجموعه هنا الحاكم كافر شيخ الزبي اخطا. طب تعال الاول ادرس معايا عشان تعرف التأصيل والتنظير والتحرير عشان نقول كان كافر ولا مش كافر. وبعدين خليك بتقول كافر، خليك قاعد تقول كافر، ايه اللي هتستفيده في انك قاعد تنشر تقول كافر 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 على اساس تحرض صدور الناس تغل صدور الناس؟ طب بعدها ايه اللي يحصل؟ مجزره ما بين الشرطه والجيش واللي انت قايم بهم، تسقط الدماء وتتناثر الاشلاء لصالح اعداء الدين. تقوم جايه بقى اليهود ساكنين لك في البلد، في الروافض ساكنين لك في البلد، امريكا تقول لك لا اصل هناك مشاكل وتيجي تقعد لي في البلد. دول كلهم جهلة لأنهم التمسوا العلم عند الأصاغر، بس في زماننا مش عند الأصاغر، عند لا شيء، عند لا شيء. وأنا أمنيتي أمنيتي إن الدولة تنظر بعين الاعتبار مرة مجمع البحوث والحاجات أساتذتنا ومشايخنا ما فيش كتاب ينزل على الإطلاق إلا ما يتراجع.
بس مراجعة حقيقية، جريمة مراجعة حقيقية. الإشكاليات إن إحنا هنا
المراجعة اللي عندنا دلوقتي ما دام خالي من الطعن في السياسة وفي الرئاسة مسموح، ولا أي طعن في الرسول. والله يا أخي أنا جبت 11 مجلد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في السنة وإنكارها بالكلية إلى آخر هذه الأمور، ما دام خلاص مش مشكلة. يا أخي أنا عايز أقول لك الحاجة، لابد يكون عندنا فعلا مراجعة حقيقية على كل المكتوب والمرئي والمسموع إلى آخر هذه الأمور للحفاظ على دين الله جل وعلا. لكن الأمور سيدة.
شيخنا يعني مع فرق التشبيه، أنا قرأت بالأمس في إحدى الصحف المصرية أن هناك لجنة الرقابة أو الرقابة على المصنفات الفنية أو الأفلام والمسلسلات في رمضان استبعدت أكثر من 22 مشهد يعني غير لائق من أحد المسلسلات، وضج في الصحف لماذا استبعد هذه المشاهد اللي إحنا عندي حرية الإبداع وحرية الفكر. هذه الإشكاليات، الإشكاليات إن إحنا صحيح الأصل في الموضوع فيه مشكلة، يعني الأصل في المسلسل ده حتى نفسه فيه مشكلة، وكون إن إحنا نستبعد 22 مشهد
برضو المسؤولين هم السبب.
أيوه.
عارف ليه؟ لأنه سمحوا للحشرات دي أنها تكون نجوم في المجتمع. ثانيا يعني وصفوهم في وسائل الإعلام بأنهم المفكرون وبأنهم راشدون وبأنهم العاقلون. ثالثا
قادة المجتمع دلوقتي.
أي نعم. سمحوا لهم بالتعامل مع أعداء الدين، مع الأمريكيين ومع السفراء.
بتعجبني كلمة جميلة جدا، سفراء النوايا الحسنة. كلهم بقوا سفراء النوايا الحسنة.
طيب مع هؤلاء ولذلك لو واحد من دول جه عليه ضغط سنة كل السفرات بتتحرك للخارجية تدافع عنه فورا ولابد يخرج. لا 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 كلام فارغ، كلام فارغ. وذلك أنا بقول على المسؤولين زي ما بتمسك اللي يبقى عنده غلو أو عنده خروج في الدين وبتعمل فيه كذا أو تقيم عليه سجن أو إلى آخر ذلك، طبق على طبق على ذلك ما في توازن في المجتمع. وإلا اللي يبقى واضح للناس إنك بس فقط على الدين وسيب الأعداء الدين.
إذا نحن نتحدث هذا السبب عن غلو في الدين ومقابله الغلو في غلو في الانحراف.
أنا أقول لك حاجة، اللي بيجيب الغلو ده إيه؟ ظهور دول.
هي.
والله لو كان المجتمع هادئا صالحا قائما على الحق والعدل وليس على الفساد ولم يظهر فيه أمثال هؤلاء لا يمكن لا يمكن يبقى فيه ضرر غلو. أنا الوقت ما قاعد معهم دول يقول شوف اللي كذا وشوف اللي كذا، شوف اللي بيكتب بجنبي ايه، وشوف اللي تسوي بربنا ايه، ما انت اهو ما تتاثروش، انتوا عاملين كذا، انتوا لاخر هذه الامور. لا طب ما احنا نمنع الكلام ده، نمنع والا لا خير فينا على الاطلاق. يا اخي انا اديك مثال بسيط، الاعمى لما سب النبي، لما سب النبي غار غار ابو معاويه الاسود اسمه معاويه الكفيف كما ترجم له الامام الذهبي رحمه الله، غار النبي السب النبي السب، انا بوريك ان احنا عندنا ممكن يسب النبي ده بيبقى في الشارع. انت ماشي ممكن تسمع سب الدين دي 400 مره
عادي،
وبسب ربنا يا كيت الى اخره،
ما بتقفش
ما بتقفش
وما بتشغلش بالك.
في العراق في سوريا في كله موجوده. الله، طب انا عايز اقول لك الحاجه، ده سمعوا وهم حاصرين يعني الروم، سمعوا واحد كان بيطلع كده ساعه الغروب يبص من القلعه يسب النبي ويجرك، وبعدين معاه بقى انه الشاب يسب كل مسلم يوقع على طول، يبعث له اي فارس فارس يتقتل لانه برميه من فوق. طب ومعاه الاسود يكفف من شده الغيره على النبي، قال له خذوني هو اعمى 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 خذوني، بس مفتح عنده لان عنده بصيره. خذوه عند القلعه بالنهار بقى قبل ما يجلى انك بخرج ساعه الغروب، قال لهم بس يعني احملوني القوس والسهم، حملوه، قال لهم اشيروا الي اين يخرج الصوت، قالوا كده بالظبط، قال سيبوني بقى خلاص روحوا انتوا روحوا انتوا واعمى اعمى خد لك زي فضل كده. لما جه ده خارج يسب النبي، امين، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى،
ما شاء الله
السهم طلع خرج من عنق الناثنين فسقط على الارض
مضطرب كفيف
دماء. كفيف
ايوه
يا اخي يعني
صحيح صحيح، ونعم بالله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى.
يا احنا خايفين ايه؟ احنا بنقول لا عندنا مظاهرات ولا خروج على حكام ولا، بس بنوازن بنوازن لا نجامل دول ولا نجامل دول، في نفس الوقت ما نشجعش الشباب على مصائب في المجتمع، نحافظ على مجتمعنا، بس ما جيش على الشباب بس وسيب المجرمين اللي بيفتتوا في الدين، ما ينفعش.
طيب شيخنا، انا عايز يعني مظهر من مظاهر المقارنات، يعني احنا تقريبا لحد عهد محمد علي في مصر، وتقريبا فترة محمد علي كان يعني بيحتل بعض الدول العربية الأخرى، الشام، وكان معها الحجاز، وكان معها السودان. في الفترة دي كان التعليم كان ضعيف جدا، وده كان أحد أسباب ظهور الفتن. وبعد كده حصل الاحتلال البريطاني، وبعد كده بدأت تحصل السفريات والإرساليات اللي كانوا بيعملوها لموضوع لفرنسا والتعليم والكلام ده. ثم تلا موضوع الإرساليات والسفريات دي مباشرة موضوع الصحافة بقى وانتشارها والإعلام والإذاعة والتلفزيون وظهر فن. قبل في بداية هذه الفترة كان حتى الممثل، ودي حاجة الناس عارفها كلها، ما كانش حتى بيعتد بشهادته في في المحكمة من شخصات ده راجل هزو. كان راجل هزو شوية، وبدأنا تقريبا تحصل وضعية غير عادية لهؤلاء الفئة من الناس. في بداية تقريبا الخمسينيات والستينيات بدأت يعني يتعملقوا في المجتمع ويبقى نجوم مجتمع زي ما بنقول لحضرتك. هي الفترة دي بداية الخمسينيات والستينيات اللي بدأ يحصل فيها شيء من التطرف الديني مقابل هذا التطرف في الانحلال. ده انا رؤيتي يعني، ما اعرفش حضرتك ممكن يعني انت قانع بهذا الامر. اذا احنا عارفين السبب.
نعم،
ورغم كده بنبعد
بنبعد. انا بقول للمسؤول دلوقتي محمد الزب قدامكم، لا بيتبع جماعة ولا بيتبع اي طائفة ولا بيعمل عمل سري، وانا ناصح. ربما الاشياخ معلش يعني ما يقولوش اللي انا بقوله، لكن مش بقوله انا من باب الجرأة والشجاعة. ده انا والله اللي صادق وبحاول اصلح باذن الله معاكم لاعلى درجة. بقول يا جماعة والله ما اظهر افكار التكفير والتفجير الا ظهر هؤلاء. ولذلك انا عايز اقولك شيء، انا لا انكر بان الضعيف ضعيف. احنا دولنا في حالة الضعف دي، وفي زمن الضعف هذا، وفي زمن الذلة هذه اللي وقع علينا، صرنا بنقبل اي ضغوط خارجيه علينا خوفا من الخارج. ولذلك هم اللي بيضغطوا علينا كل شويه، غير المناهج عندك فترة ازاي، اعترف بالموسيقى، اعترف بالغناء، اعترف بالرقص، اعترف بكذا،
اعترف بالشواذ،
ده حاجه، ده خمس نقاط جديده،
اعترف بالمثليين،
خمس نقاط الجديده. أيوه. خمس نقاط. خطيره جدا. وانا عملت عليها خطبه الجمعه، لا اعترف ازاي، انا المفترض اقول يا جماعه زي ما بقدرش اتدخل في شؤونكم الخاصه، انا مجتمع اسلامي شرقي لي قيمي لي مثلي، وبعدين اجي مع احترامي على النت كذلك اتحكم فيه، انا مسؤول عن دوله اتحكم فيه. النت ما يبقاش والعياذ بالله اشبه ببركه بيلقى فيها كل شيء، طعن في الاسلام، طعن في رموز الدين، طعن في العلماء الى اخر هذه الامور، لا والا يبقى دي مساعده للمخطط في هدم البلد، وفعلا البلد تسقط بين الاثنين، بين المغالي في الاجرام وبين المغالي في الدين.
شيخنا يعني احنا يعني هنستاذن حضرتك ناخد فاصل سريع علشان نختم هذه المرحله من مراحل الحلقه.
ده انا عايزك تدخلني في حته مهمه بقى عشان ادخل بعد الثغره بقى.
ما انا هاخد بس فاصل حضرتك لحظات. حاضر. ثم نعود الحوار معكم مشاهدينا الكرام في اضواء واصداء مع فضيله الشيخ محمد الزغبي.
الحقيقه قد تجلت في علاها، كل البريه تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياءها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياءها، تحلو الحياة بنور.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لنواصل معكم الحوار في برنامج أضواء وأصداء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وتقريبا هذه تكون الحلقة الأخيرة في منطقة الفتن وأسباب الفتن، اللي هنحاول في الدقائق المتبقية من هذه الحلقة أن احنا نؤكد على بعض المعاني في موضوع الفتن وأسباب حدوثها، وكمان نسترجع كل هذه الأسباب مرة أخرى تمهيدا لدخولنا في موضوعنا الرئيسي اللي احنا نوهنا عنه في بداية الحلقات، وهو موضوع حديث العراق من حلقة الغد بإذن الله. فضيلة محمد الزغبي، يعني احنا حضرتك يعني تقريبا تحدثنا في كل الأسباب، إلا يعني لم نستفد بعد في حديث كثرة الهرج. كثرة الهرج
يعني أقف عند حديث البخاري بعد إذنك أشرف، وأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. الهرج زي ما قلت حضرتك اللي هي القتل، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. ده الحديث الأولاني عند الإمام البخاري رحمه الله. أجيب الحديث الثاني من طريق أبي هريرة، والحديث ده عند الإمام مسلم، يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل بمعنى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والقتل يكثر ليس في المكة وليس في المدينة وليس في أرض الحجاز فقط وليس في الجزيرة العربية فقط، إنما في كل البلدان، ولذلك نرى هذا ماثلا مثول الشمس في كبد السماء. طيب الحديث ده بقى عجيب جدا اللي جاي، ونبقري شوية بقى في النصوص عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأحقق لك الحديث لأن ممكن الناس الوقت أول مرة نسمع الحديث ده. الشيخ يحقق، الشيخ يبين درجة الحديث على رأسي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال إن بين يدي الساعة الهرج. النبي بيقول إن بين يدي الساعة الهرج، يعني القتل. القتل لما يكثر قوي اعرفوا إن الساعة قربت. إن بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. شوف اللي جاي جديد بقى بعد كده. قالوا أكثر مما نقتل. ما احنا بنخرج كل يوم نقتل المشركين.
أيوه.
يتقتل من عنده ويتقتل من عنده، بيتقتل كثير أكثر مما نقتل. إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. يعني احنا بنخرج دلوقتي جهاد جهاد غزوات سرايا إلى آخر هذه الأمور، في العام الواحد بنقتل أكثر من 70,000. فأمن النبي يقول إيه؟ إنه ليس بقتلكم للمشركين، إنه ليس بقتلكم للمشركين. قتلت 70,000، قتلت 100,000،
ده جهاد
في سبيل الله. بلص له خالص.
تمام.
عشان نوضح المسألة. إنه ليس بقتلكم للمشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. ولكن قتل بعضكم بعضا. أديك مثال في الصومال. الصومال المجموعة اللي مسكت الحكم قال رفع طلبة أيضا، كانوا كن طلابا وكانوا ملتزمين وعلى كذا إلى آخر هذه الأمور. المجموعة اللي ضدهم برضو طلبة ومتمسكين وعلى دين إلى آخر هذه الأمور. لكن دخل الشيطان بين الفئتين وكان لصالح أعداء الله جل وعلا. اليوم الواحد أحيانا يقتل بالمئتين والثلاثمائة والأربعمائة من البسطاء، من الفقراء، من الركع،
هي البلد كلها من البسطاء،
والبلد كلها أفقر مما تتخيل. يعني يقول لك دول نقوم بالجهاد في سبيل الله، ودول نقوم بالجهاد في سبيل الله. والله لدى جهاد ولدى جهاد، والقتلى في النار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ قيل يا رسول الله القاتل ماشي، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنما ما يكون الحاكم ما نقدرش نقول عليه وعلى من معه إنهما في النار. ليه؟ لأن الحاكم هنا يشد الزمام وله الحق في ضبط البلدة في حالة الخروج عليه من أي فئة. طبعا أنا مش بنتصر للولد اللي بيحكم أو غيره، لا أنا مش دعوة بالقضية دي على الإطلاق، أنا بتكلم بس تأصيلا عشان ما حدش يمسك عليه كلمة الحين أو يعاقب عليها في الشبكة أو غير ذلك. فأنا بقول بقت المصيبة في الصومال بيقتلوا بعض، في السودان انظر إليهم لصالح الصليبيين
صحيح
ولصالح النصارى هناك.
دي بالذات واضحه جدا. أي نعم. يعني مش محتاجه
ولذلك في مثلا كل شويه امريكا والاتحاد الاوروبي يقول لك احنا بنمد كذا 200 مليون جنيه 200 مليون دولار 200 مليون دولار، ويمدوهم بالاسلحه ويمدوهم بالاسلحه ويخلوا المسلمين فيما بعض يذبحوا بعض عشان يبقى في اهدار طاقات والقوه لصالح اعدائنا
من الصليبيين. وينفصل الجنوب
لعبه. تعال لليمن الحين. وأنا زعلان، أنا بقولك الجزيرة قناة بذكرها بالاسم، قناة إخبارية عالية قوية جدا، بس اللي بحزننا إن لما تيجي تذكر طائفة زي الحوثية بتجعلها كأنها دولة أو تبينها كأنها يعني صاحبة حق.
ما هو المبدأ أساسا قائم على التفرقة يا شيخنا، يعني هو المبدأ اللي أنا طبعا أحترم أي قناة يعني فضائية، لكن في الجزيرة تحديدا في خلفيات كثيرة.
أي نعم
في خلفيات كثيرة.
اللي بحزننا بقى معلش جاي على شوية متمردين روافض متأثرين بالثورة الإيرانية يعني متشبعين بالمال. أنا عارف يجي الوقت يجي 100 رسالة يسقطوه مردوش يظهروهم سب في اللي جبني وكت من روافض العراق ولبنان وهناك الوقت وتلاقي تهديدات وكده. المهم تلاقي مد بالأموال مد بكيت مد بكيت من إيران وكل شوية والله ما همهم إلا القضاء على الفئة السلفية والقضاء على الفئة السنية في منطقة اليمن. وللأسف هم اللي استهانوا في الأول وتركوا لهم الزمام على أساس يبقوا في مواجهة التيار السلفي اللي قادم من المملكة العربية السعودية واشرب المر بقى وهكذا. المهم في النهاية طوائف قاعدة تتناحر قتل قتل قتل. لو قعدنا نعد مش هن الوقت باكستان طوائف برضه والتذبيح لبعض إلى آخر هذه الأمور. طب يا أخي أمريكا بتعمل إيه في الآخر؟ تقوم جاي بلد زي أفغانستان تقوم عطية شوية دولارات للقبائل كده والزعماء القبائل خليكم معنا ضد كذا وتقولك وقعهم في بعض ونتفرج أو شوية رعاف في بعض وخلاص
ما نبعتش جيش
وما نبعتش جيش. تعال مثلا للعراق نجيب شوية الروافض وشوية كيت كيت ونشجعهم على الأسر الدينية والسنية خلص يا جدع وفتعوا وما نبعتش كيت ونحافظ على أولادنا ونحافظ على أخي هذه الأمور وإحنا أمة فيها بلاها 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا بقول هو ده حديث النبي لذلك بقولهم لا لا مش قتلكم للمشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. شوف اللي جاي قالوا شوف الصحابة يعني بقولوا احنا اللي نقتل بعض قالوا اه قالوا الوفينا عقولنا يومئذ. شوف اللي شوف السؤال عجيب جدا يعني نبقى عقلنا رسول الله ولنا عقل يعني وبيحصل الكلام ده يعني فيه عائل يعمل الكلام ده فيه عائل مسلم هات المسلم وفينا عقولنا يومئذ. شو النبي يقول ايه قال انه لا ينزع عقول أكثر الناس يومئذ يعني في ناس ربنا ما يجعلهاش عقول يتصرف كده بدون عقل ناس متخلفة ناس دمجة إلى آخر هذه الأمور. شوف ويخلف الناس هباء وفي رواية هباء يعني مجموعة كده والعياذ بالله أشبه بالهباء المنثور أشبه بالحثالة وما شابه ذلك يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. فاكرين ما برضو ربنا فاكرين هم بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين هم اللي بيرفعوا راية الدين فاكرين ان هم اللي بينصروا المنهج وهم ما هماش على اي شيء على الاطلاق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقى عشان التخريج بتاعه على فكره لان ده اول مره يسمعوا الشباب حديث احمد 4414 ابن ماجه عندي 2139 وعند ورقم الحديث 3959 شرح السنه حديث 4234 وايضا الشيخ الالباني رحمه الله لما ذهبت الى صحيح الجامع لقيتهم صححوا برقم 2043 عشان ما حدش يقول انه نقل عن محمد الزغبي يعني حاجه من في الصحيح.
ما شاء الله عليك يا شيخنا ما شاء الله. طيب حضرتك يعني يتبقى اي نقطه خاصه بموضوع الهرج؟
لا والله هو
الموضوع طويل احنا طبعا هدفنا ان احنا يعني ننتقل النقطه النقطه من النقاط المنتظره.
واذن لي بقى استاذ اتفضل انا كنت وعدت ركز محمد معي الكتاب ده هو كنت وعدت الناس به من على قناه يعني اخرى الكتاب هذا اهو وعدتهم انه ينزل كل ما يهم المسلم عن الصلاه. الكتاب دي اي اخت تقراه عندها حيض استحاضه نفاس افرازات اي شيء في الصلاه في في, في الوضوء في الطهاره اي حاجه موجود كامل. حتى شبهه المراه تخطب على المنبر المراه تصلي بالناس امامه المراه موجود. اي رجل اي شاب عايز اي مساله في الصلاه موجود كامل كل ما يهم المسلم عن الصلاه. وده انا باكد على الاخوه ان هم يعني يقراوه لان فيه يعني فوائد وليس الامر عشان انه مني او كده.
ده دار الحكمه يا شيخنا.
دار
الحكمه ربنا يكرمك يا شيخنا. يعني عاوز الخص مره ثانيه بقى موضوع الفتن واسباب ظهور الفتن علشان ننتقل لموضوعنا.
اشرف انا عندي الفتن اتيت لك بصورها عشان ما يقولوش الشيخ بيكرر وانا امقت التكرار. وقلت ان الفتن هذه لا تظهر الا بسبب امرين لا ثالث لهما. الاول هو زوال العلم او قله العلم. الثاني هو كثره الجهل او فشو الجهل. يعني اذا قل العلم وكثر الجهل ظهرت الفتن والعياذ بالله جل وعلا. والفتن هذه قلت انها تنحصر بين طوائف وليس بين طائفتين. لكن اشهر طائفتين الحين في زماننا دي الطائفة المغالية في الحرب على دين الله جل وعلا والتي تحارب الإسلام آناء الليل وأطراف النهار والثانية التي غالت في دين الله جل وعلا وفي غيرتها على دين الله جل وعلا فكفرت وفجرت وهي قليلة جدا يعني والحمد لله رب العالمين وفيهم خير عظيم جدا. الشباب دول فيهم خير والله ما موجود في أحد بس محتاجين اللي يفهمهم ويوعيهم ويوجههم بإذن الله جل وعلا ويتكلم بالخطاب الديني الصحيح الواقعي وما ينافقش وإلا يسحب الثقة منه ما يسمعش منه أي حاجة.
تمام.
ده بيجز يعني أشرف.
تمام. شيخنا يعني قبل ما نختم حلقتنا يعني بقى لنا دلوقتي 5 حلقات بنتحدث مع مشاهدينا على موضوع نحن نتحدث عن حديث يعني الناس لم تسمعه من قبل أو معظم الناس.
على فكرة أنا أعوذ بالله البعض بيقوم فهمني خطأ.
أي.
إما جاء صرح بحاجة دلوقتي فهمه خطأ. لكن أبداً أبداً يعني سيدنا يوسف قال للملك إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض. أم يزكي نفسه قال إيه؟ إني حافظ عليه. أنا مش بزكي، أنا أجهل من الدب.
ربنا يحفظك يا
شيخ. وأنا أحقر من أن أكون في هذا الموطن. بس بقول لإخواني وأخواتي، لأن إحنا في عصر عجيب جدا قل من يصدق فيه. أنا بقول لهم يا جماعة، إما جيت أتكلم في قضية زي دي، أقعد فكر محمد زوبي لأكتاب أم أريه فيه؟ أبدا والله.
ده بحث كامل.
على فكرة أكثر من 100 مرجع. وشوف ليه، لان ده يقولك لا الفهم كذا الحديث كذا، وده يقولك لا مش الفهم ده بل الفهم كذا. لابد اجمع الاطراف كلها، والا هاجد الحاقد يطعن 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 ويرد ما اذكره. مش كده بس، انا مش وقفت على الاحاديث. انا اخوة العراق مش عايزهم يزعلوا مني ابدا ابدا، يعني مهاجي الباب ثم العراق، وهاجي للفتن الطفر من العراق، وهاجي لاصل الشر الذي يخرج من العراق. على فكرة العراق ليس المقصود به العراق دي فقط، لا، العراق تمتد إلى خراسان إلى إيران، كلتني يطلق على العراق. وهجيب لك أحاديث يقول خراسان هي العراق، يبين أن خراسان هي العراق، فإيران هذه عراق، خلي بالك إزاي. والعراق عراق،
وبعض المناطق في تركيا
وبعض أيوة بالضبط في تركيا عراق. كل هذه يطلق عليها عراق، مش بس المنطقة العراق المحلولة
هي الدولة المعاصرة.
ثانيا لا أتكلم عن الصالحين منهم، بل أتكلم عن المجرمين والمبتدعة وأعداء الدين وأهل الرفض، فمش عايز حد يسقط الكلام عليه. وعلى فكرة لأول مرة أعوذ بالله، لأول مرة هذه المعلومات تسمع، مش معناه أنه ما حدش يعرفها لني، لا في كتير وأساتذتي وأشياخي، ولكن ما حدش طرحها قبل كده يعني خوفا من الحساسية وما شابه ذلك.
تمام.
الأمر الثاني هبين لكم رأي العين بالفتنة كده، هو صدام بأوصافه قضية الكويت، قضية اجتماع أمريكا وجايبها للأعاجم بالإجماع وحصارها، ثم ان النفط مقابل الغذاء وسرقة النفط كمان، خدت لك ازاي زي ما كانوا عاملين عصابة، ثم ان العراق بعد ما يتمدد المارج الاعجمي فيها هيجيش قالوها 3 أكراد سنة شيعة، وهبين ان الطرف دي كذا والطرف دي كذا وان الحق مع كذا، ثم هبين يعني ايه وعدتم من حيث بدأتم مصير العراق هيبقى ايه، أسوأ مما هو ولا ممكن يقالوا عودة بإذن الله جل وعلا. وقبل ما تنتهي محنة العراق هيكون أهل الأعاجم من أمريكا وأوروبا ضربوا الكرن مرة ثانية على الشام من خلال سوريا ومن خلال الدول المجاورة من بلاد الشام، وتكون الهجمة على هذه المنطقة لأنها بالاتحاد مع اليهود، هتبقى سوريا وهتبقى معها الأردن ومعها فلسطين في المهب ولبنان، وهبين المصيبة هتبقى ازاي في هذه البلاد. بعد كده هتبقى الملحمة شغالة في اطرافها والاتجاه على مصر، وكيف دخول مصر وكيف الحرب على مصر وكيف هيعملوا في مصر اعاجم، وقبل ما تنتهي يخرج المهدي. يخرج المهدي الا هيقمع الكفرة دول كلهم باذن الله. بصراحة يعني اسأل الله انه يتقبل الجهد اللي بذلناه فيها واللي قاعدين نبذله لسه فيها واللي بنحققه فيها، وان اي اخ يجد عندي ذرة يعلمني وينصحني وجزاه الله خير.
ربنا يكرمك يا شيخنا، واحنا يعني هننتظر مع حضرتك وهنتابع مع حضرتك بدءا من الغد ان شاء الله هذه الملحمة الكبيرة، ويعني اذا ما حضرتك وعدتنا ان هيبقى فيها شيء من فيها شيء من المعلومات احنا الان الساعه 11 وربع
يكونوا بيتفرجوا على الماتش، اصل قالوا لي وانا داخل وقتي ده في ماتش
لا
بين الاهلي ومش عارف ايه،
لا ما احنا برضو مش
عارفين الناس ما تروحش تشوف الماتش،
احنا مشاهدينا اللي بيتابعونا دلوقتي بيتابعوا برنامجنا ومتفاهمين تماما لاهميه هذا الموضوع اللي بنطرحه. شيخنا احنا يعني تبقى لنا نقطه سريعه كده برضو، احد الرسائل اللي جت لنا الناس كانت منتظره من حضرتك سلسله كبيره على قناه نسائم الرحمه في شهر رمضان، وحضرتك لم نحدث توافق او
أيوة
توافق في هذا الامر.
هم الاخوه قالوا لي اترو ما تذروش الرسائل اللي جايه، لان نسائم الرحمة يا قناتي برضو زي الخليجية، والشيخ محمد حسن أخويا، وقناة نسائم الرحمة قناتي، وما فيش أي خلاف على الإطلاق، هي بتبقى اختلاف وجهات نظر مع احترامي
مرحلية
مرحلية، بختار اللي رايحني وهم بيختاروا اللي رايحهم، ولكن احنا اخوات واحنا في خندق واحد وإحنا بإذن الله جل وعلا ضد عدو واحد، وأسأل الله إنه يعين الجميع.
آمين يا رب العالمين. إحنا برضو شيخنا إحنا يعني منتظرين يعني دكتور حازم شومان، عنده ظروف اليوم ووالدته مريضة مرض شديد، ربنا يشفيها، رب يشفي كل أمهاتنا يعني.
أدعي لها بعد إذنك.
اتفضل شيخ.
أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله جل وعلا أن يعطيها العافية. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنها البأس. أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقم. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا برؤيتها سليمة معافاة، وأن يشفي أمك الطاهرة الطيبة. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنها البأس. أسأل الله جل وعلا أن يتم عليها الصحة. أسأل الله جل وعلا أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي أمراض المسلمين ومرضى المسلمين جميعا.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا شيخنا. احنا قدر بإذن الله يعني على موعدنا إن شاء الله في 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، لكن بعد يعني شوف ظروف الدكتور حازم قد يحدث تعديل في هذا الموعد
يعني بدءا من بعد الغد إن شاء الله. الدكتور مثلا تأخر شوية وهيسجل لأنه يعني مش هيترك حلقة.
تمام.
لا من بكرة حلقة دكتور حازم هيكون جديدة
مسجل.
حتى لو ما ده شيء ما مسجل جديد
إن شاء الله.
لكن أنا بقوله لو في كده هقوم خلي موعد دكتور حازم من 10 ل 11 بالاتفاق معي إن شاء الله. ده لأنه أنا بعتبره ابن كبير وأخوي الحبيب.
ربنا يكرمك.
وأنا أمسك لي من 11 ربع والديني وقت بقى، لأن اللي جاي هنبقى ملاحم، وأنا بعلنها هو هذه السلسلة. شوف سبق العالم الآخر على الحكمة، حفظ الله الحكمة وبارك فيها وفي
قائمين
عليها. يعني لا زال يحقق يعني لله الحمد يعني بسبب الإخلاص، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.
أمين
يا ربنا. الربانيون لما كانت في الرحمة أيضا بإذن الله جل وعلا، هنا أعظم سلسلتين عملتهم في حياتي.
صحيح.
الأولى حتى لا تكون فتنة ضد رافض، والثانية في إسقاط المشلوح زكريا بطرس
فأضوى وزده،
وده بإذن الله
إن شاء الله.
أسأل ربي أن يتم النعمة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من الأبرار الذين يعملون لوجه الله، لا لفلس ولا لمليم ولا لجني ولا لدينار ولا لأحد على الإطلاق، بل الله جل وعلا. هتكون أقوى بإذن الله وأحسن
إن شاء الله. أمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ محمد الزغبي، وجزاكم خيرا جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام الذين يتابعون معنا هذه السلسلة. نلتقيكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة بنورها يحلو صداها. شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي